الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأنتم تتابعون فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. سنكون برفقتكم أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج ديار بامرني، ومشاركات العديد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم المنوعة. سنتابع خلال هذه الساعة تقريرا حول ضعف الاهتمام بالمرافق الثقافية في المحافظات، وأعمال لسبعين فنانا وفنانة تعرض في غاليري دهوك. أعزائي، أذكركم بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج مواويل شعر والجواهري إيقاعات ورؤى. سيشاركنا مراسلو الإذاعة بتقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها مقتل 77,000 عراقي خلال السنوات الخمس الأخيرة بحسب رواية الجيش الأمريكي، ونقل 8 مرتشين من دائرة جوازات كربلاء تعيد انسيابيات العمل، والعراق يستعد للمشاركة رياضيا في بطولة عربية بالقاهرة. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق من الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم امتناع اللاجئين عن العودة بين أسباب الأمم المتحدة وتعليلات وزارة الهجرة. بغداد تنتظر ترجمة التراخيص الاستثمارية إلى مشاريع على الأرض.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أظهر استطلاع جديد أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بين اللاجئين العراقيين في دول الجوار أن غالبيتهم ما زالوا يمتنعون عن العودة بصورة دائمة إلى العراق. وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في النصف الأول من تشرين الأول أكثر من 2000 عراقي في سوريا، عزى غالبيتهم سبب أحجامهم عن العودة إلى الغموض الذي يكتنف آفاق الوضع السياسي في العراق. وأشار آخرون إلى الأوضاع الأمنية، فيما تحدث فريق ثالث عن غياب فرص التعليم. وتوصل استطلاع آخر أجري بين اللاجئين العراقيين في الأردن إلى أن لا أحد من العراقيين يريد العودة بصورة دائمة، متعللين بالأسباب نفسها. إذاعة العراق الحر التقت مديرة الإعلام الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفاء عمرو، التي استعرضت أسباب الامتناع عن العودة بصورة دائمة كما قدمها اللاجئون العراقيون الذين شملهم الاستطلاع وبالأرقام.
لم نجد رغبة لدى الكثير من العراقيين الذين يعيشون في دول الجوار. نحن نعتمد أولا على استطلاعات الرأي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والزيارات التي يقوم بها اللاجئون إلى مراكز المفوضية. وبالتالي أود أن أشير هنا إلى بعض النتائج استطلاع الرأي أجرته المفوضية الشهر الفائت، يكشف عن تردد عدد كبير من اللاجئين في العودة إلى العراق بشكل دائم من سوريا. مثلا هناك مسح للاجئين على معبر الوليد الحدودي بين سوريا والعراق خلال شهري يوليو وأغسطس، ومن خلال مقابلات مع أكثر من 2000 شخص عزى 46% منهم السبب إلى عدم الرغبة للعودة بشكل دائم للعراق إلى حالة التأرجح السياسي. ف في حين أن 15% أشاروا إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، كما أن 13% قالوا أن إحجامهم عن العودة إنما ناجم عن قلة فرص التعليم، و 6% عن قلة المساكن.
وأكدت المسؤولة الإعلامية لمفوضية اللاجئين وفاء عمر أن المفوضية لا تنصح بعودة اللاجئين إلى المناطق التي ما زالت ساخنة أمنيا، مشيرة على وجه التحديد إلى بغداد ومحافظة نينوى.
حسب مبادئ المفوضية هناك بعض المحافظات مثل بغداد ونينوى والموصل، يعني هاي مناطق بالغة الخطورة، وبالتالي لا تنصح المفوضية بعودة اللاجئين إلى هذه المناطق في الوقت الحالي.
إذاعة العراق الحر التقت وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان، الذي اعتبر أن المفوضية تستخدم أرقام العراقيين الذين لا يريدون العودة من أجل الحصول على موارد مالية للاستمرار في تقديم المساعدات إلى اللاجئين المسجلين لديها.
المسجل لدى المفوضية السامية هم يمثلون الأقلية من العراقيين المتواجدين هناك، يعني المفوضية عندما تطلق هذه التصريحات هي لأجل استحصال على منح دولية لدعم تلك الدول التي تواجد فيها العراق. طبعا هذه المسألة مرتبطة باستراتيجية وتخطيط المفوضية، عليها أن تقدم الخدمات لمن سجل لدى المفوضية بأنه بحاجة إلى مساعدة أو إلى دعم.
وأكد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان أن وزارته لا تتوانى عن تقديم المساعدات من جانبها للاجئين العراقيين في دول الجوار.
نحن سارعنا أنه نقدم المساعدة والعون للعراقيين المتواجدين في سوريا وأردن ولبنان بمبالغ، يعني الآن 200 دولار لكل عائلة، وإن شاء الله في المستقبل القريب سوف نقدم مبالغ أخرى دعم لهذه العوائل لأجل رفع الحيف عنهم، ومن ثم هناك أعداد من هذه العوائل ترغب في العودة، لأن الوضع الأمني وضع مستقر الآن من شمال العراق إلى جنوب العراق ومن غربه إلى شرقه. وبالطبع يعني الآن العراق أمام انفتاح للاستثمار، سوف يفتح المجال للفرص العمل والاستقرار بالمستوى الخدمي.
وأعرب وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان عن اقتناعه بأن اللاجئين العراقيين يريدون العودة على أن تتوفر الخدمات الأساسية وفرص العمل.
العراقيين بشكل أو بآخر لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن فيما إذا توفرت الخدمات الجيدة. ليست هناك الآن مشكلة الأمنية، المشكلة الأمنية انحلت كاملة، وكان على سبب من أسباب التهجير والنزوح، ولكن اليوم يعني الأسباب هي أسباب أخرى متعلقة بالخدمات ومتعلقة بفرص العمل.
ونوه وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان بالمشاريع التي تنفذ بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير فرص العمل.
مشاريع هناك تنفيذ لعدد كبير، يعني أكثر من 8700 فرص عمل الآن متوفرة، ولكن وزارة الآن بسبب خلق فرص عمل أخرى وتقديم قروض ميسرة. هناك مثلا الآن اتفاقية مع الأوفدا، اتفاقية مع USAID من PRM من طرف آخر، وطبعا كل جهة من هذه الجهات تتحمل مسؤولية تمويل المشروع ل 4200 فرصة عمل، والمشروع الثاني لأكثر من 9400، وطبعا من خلال هذا الدعم الموجود والاستمرارية في دعم عملية الأمن الإنساني، أتصور نستطيع أن نخلق استقرار أكثر للعوائل العائدة.
يلاحظ في نتاج الاستطلاع الذي أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين انخفاض نسبة العراقيين الذين غادروا بسبب نقص الخدمات أو انعدام فرص العمل، كما أوضحت مديرة الإعلام الإقليمي للمفوضية وفاء عمر.
وهناك 4% أشاروا إلى عدم وجود كهرباء مثلا، 4% آخرين أشاروا إلى عدم وجود وظائف وصعوبة الحصول على وظائف، و6% أشاروا إلى رغبتهم في أن يتوطنوا في دول ثالثة.
تبين أرقام الحكومة العراقية أن 18,240 لاجئا عراقيا عادوا خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني وآب هذا العام، وتقول الأمم المتحدة أن هذا يشكل 20% من إجمالي العائدين إلى ديارهم ومناطقهم في هذه الفترة، بمن فيهم المهجرون داخل وطنهم. بغداد تنتظر ترجمة التراخيص الاستثمارية إلى مشاريع على الأرض. مستمعين الكرام، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
يعيش العراق مرحلة زاخرة بالتعقيدات نتيجة انتقاله إلى اقتصاد السوق بعد سنوات من التخطيط المركزي والاقتصاد الأوامري. وبعد عقود ظلت الدولة تشكل المصدر الرئيسي للتراكم الرأسمالي وفرص العمل، أصبحت القوة الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية هي مبادرة القطاع الخاص واستدراج رأس المال المحلي والأجنبي للمساهمة في هذا النمو إلى جانب خطط الدولة التنموية. وتسعى الحكومة إلى توفير البيئة الملائمة لهذا التوجه من خلال تشريع القوانين التي تحمي الاستثمار وتشجع رأس المال على المجيء للعمل في العراق. وأنشئت في هذا الإطار الهيئة الوطنية للاستثمار، كما أنشئت هيئة استثمار خاصة بمحافظة بغداد لأسباب في مقدمتها أن أكثر من 5 سكان العراق يتركزون في العاصمة، وهؤلاء بحاجة إلى مشاريع وخدمات من كل نوع، لا سيما بعد سنوات من الحروب والخراب الاقتصادي. اليوم تنظر هيئة استثمار بغداد بتفاؤل إلى المستقبل بعدما لمسته من تجاوب لدى المستثمرين، ويتبدى هذا التجاوب في عدد التراخيص الاستثمارية التي صدرت لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة، كما أعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
بالحقيقة مجموع الرخص الاستثمارية هي 65 رخصة موزعة على قطاعات مختلفة، تقريبا بحدود 23 رخصة استثمارية بمجال القطاع الخدمي يعني مراكز تجارية ومولات، و 12 إجازة استثمارية بمجال القطاع السياحي. المبلغ الكلي لهذه الرخص الاستثمارية هو 3 مليار و111 مليون دولار.
وأشار رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي بصفة خاصة إلى مشروع 1,000,000 وحدة سكنية، وحصة بغداد البالغة نحو 240,000 وحدة ستبنى في جهاتها الأربعة.
طبعا احنا نركز بالدرجة الأساس على موضوع 1,000,000 وحدة سكنية اللي حصة بغداد من 224,000 وحدة سكنية، تقريبا بدأ بكشف مجموعة ومسح مجموعة من الأراضي بمحكة المستثمرين. طبعا وتقريبا يعني وصلنا إلى مرحلة متقدمة بهذا الجانب لبناء 224,000 وحدة سكنية في الجهات الأربعة لمدينة بغداد.
وتمتد التراخيص الاستثمارية إلى مجال الإنتاج الصناعي أيضا، عملا بالقاعدة القائلة أن الأمم تقاس بصناعتها، كما لاحظ رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.
في مجال الصناعة عندنا مشروع كبير مع شركة الشرق الأوسط للأغذية، هذا المشروع أيضا بحدود 160 مليون دولار، مشروع لإنتاج العلب المعدنية، وكذلك مشروع مع مشترك لصناعة الصناعات الغذائية في منطقة الزعفرانية، ومشروع في جرف النداف أيضا لأحد الشركات التركية، ومشروع أيضا مشروع صناعي لإنتاج العلب البلاستيكية. والآن نعمل على إنشاء مدينة صناعية، مدينة تسميها مدينة المجمعات الصناعية في منطقة حي الوحدة لأحد الشركات الأردنية، وهذه المدينة راح تحوي كل الصناعات المتوسطة والخفيفة. وعندنا أيضا حقيقة تنسيق عالي مع وزارة الصناعة والمعادن، نعمل جوين فينشر مع مجموعة من الشركات الأجنبية حتى ننهض بالواقع الصناعي. مثل ما تعرفون البلدان تقاس في صناعاتها.
يعتبر الأمن الغذائي هدفا حيويا تضعه الحكومات في صدارة برامجها وخططها، ويتطلب ذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا المجال أيضا صدرت تراخيص استثمارية لشركات متعددة الجنسيات كما قال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.
قطاع الزراعة أيضا لأغراض المشاريع الاستثمارية لتوفير السلة الغذائية لمدينة بغداد. أغلب الشركات هي يعني شركات مستثمرين عراقيين مهاجرين. القسم الآخر لشركات تركية، يعني عندنا تقريبا 4 أو 5 مشاريع لشركات تركية، وعندنا تقريبا بحدود 4 مشاريع أخرى لشركات إماراتية وشركات أردنية. أيضا عندنا حوالي 3 شركات. عندنا عمل أيضا مع مجموعة يعني الآن شركات أمريكية تركية مشتركة، شركات فرنسية، شركات برتغالية، هاي في طور التعاقد.
وأكد رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي رغبة المستثمرين في المجيء، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية أمامهم في طريقها إلى الزوال.
أكو رغبة بكل الأطراف، يعني جاني أحد شركة البيبسي كولا في الشرق الأوسط المدير المفاضلة، لأن أراد أن ينشئ مصنع في بغداد لإنتاج تقريبا 50 مليون علبة شهريا. أكو رغبة جامحة من كل المستثمرين. المعوق رئيسي فقط موضوع تخصيص الأراضي، وإن شاء الله هو في طريقه إلى الحل. يعني معوق مو معوق 100%، بحيث ماكو تخصيص، لا أكو تخصيص لكن بطيء، فإن شاء الله الأمور تبشر بخير.
رصدت الحكومة العراقية نحو 80 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات 5 المقبلة، لبغداد نصيب كبير منها بحكم ثقلها السكاني والإداري والسياسي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من محافظة ديالى بعث المستمع وسام برسالة قصيرة يقول فيها: سلامي للإذاعة، نناشد المسؤولين بتشكيل الحكومة.
رسالة من المستمع أبو علي من الموصل يقول أن هناك بعض المديريات أو بعض الدوائر الحكومية يحصل فيها تأخر في إنجاز معاملات خاصة بالعسكريين، أرجو أن تذاع هذه الرسالة ليسمعها المسؤولون ويتخذون اللازم، خصوصا للمتضررين من العسكريين سابقا.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: متى الفرج يا حكومة؟ لقد طال الأمل وقلت الحيل، المعيشة صعبة وفي كل قلب ندبة تعلعلت الروح وزادت الجروح. ويقولها أيضا بالإنجليزية: ساعدونا، وبالعربية أيضا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع تقريرا حول اتهام البرلمانيين بخرق مواد دستورية، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
وقت لموت عني لو لحظة غبت، عفتك نوطا عمرك ما متيت. وقيت لموت عني لو لحظة غبيت، عفتك نوطا عمرك ما متيت. ما صدقيت مني بعادي شو حليت وردي، ما صدقيت عني بعادي شو حليت وردي. شافك علي يقول سجانك جنيت، شافك علي يقول سجانك جنيت. شخص ثاني عذرتك أني لين هو السبب أني مني جيتك شو لقيتك شخص ثاني عذرتك أني لين هو السبب أني لين صدقت بكلامه وبعودك وبغرامة لين صدقت بكلامه وبعودك وبغرامة تبكي مني تريد تخلص وخلصت تبكي مني تريد تخلص وخلصت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعي الكرام، عبر عدد من المنظمات البلدية خلال الأسابيع الأخيرة عن احتجاجهم على تأخر تفعيل عمل البرلمان. إلى ذلك عقد في بغداد مؤتمر بهذا الخصوص، تابعت محاوره الزميلة رنا حداد.
بمناسبة الذكرى 5 للاستفتاء على الدستور وبهدف التأثير على صناع القرار لإيقاف خرقه، عقدت المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور مؤتمرها الأول بمشاركة منظمات غير حكومية واتحادات ونقابات مهنية من بغداد وعموم المحافظات، وتستمر لثلاثة أيام. عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة هنا أدوارد تحدثت عن البرامج والأهداف التي تضمنها المؤتمر.
اليوم هو الاجتماع الموسع للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور بمشاركة جميع المحافظات من قوى منظمات مجتمع مدني، هي منظمات غير حكومية واتحادات مهنية ونقابات مهنية. بالتالي توسعت الحركة حاليا لتشمل أكثر من 800 منظمة واتحاد ونقابة. ومن المفرح أيضا أن هذه المشاركة لا تقتصر على مراكز المدن وإنما توسعت إلى الأقضية، وبالتالي نعتقد أن هذه أعطت فد نقلة نوعية لنشاط وتأثير منظمات المجتمع المدني في تحشيد وتعبئة القوى للمجتمع في التأثير على صناع القرار السياسيين في وقف خرق الدستور، وأيضا في المطالبة في الإسراع بتشكيل الحكومة كفالة ضمان الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير واستقلالية القضاء وتطوير أيضا البرنامج الحكومي فيما يخص رفع مستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
عد عضو الهيئة التنسيقية للمبادرة الدكتور علي العنبوري الاجتماع الموسع الذي تضمنه المؤتمر هو تذكير للسياسيين بخرقهم لخمس مواد دستورية، وكذلك لمراجعة الفعاليات السابقة والداعية إلى وضع حد للخروقات التي يتعرض لها الدستور من خلال إنهاء الجلسة المفتوحة لحل الأزمة السياسية.
تعرفون أنه المبادرة رفعت دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية على رئيس السن، وأقامت اعتصامين في 7 أيلول و7 تشرين الأول. الهدف من هذه النشاطات كان التأكيد على أن هناك خروقات دستورية لخمس مواد، هي المادة 50 54 55 72 76، وأن السياسيين العراقيين والسادة النواب 325 نائب يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه هذا الخرق الدستوري، وبالتالي من المهم أن نذكرهم بأهمية الحفاظ على الدستور. اليوم نحن نلتقي لمراجعة الفعاليات المنصرمة، البحث في آليات تعزيز المبادرة وتأكيد على ضرورة التواصل والتحشيد والتأييد على مختلف الأصعدة.
وقالت عضو منظمة نساء من أجل السلام شذاناجي أن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني هي لإيقاظ السياسيين من سباتهم على حد وصفها نحو تشكيل حكومة ديمقراطية موحدة تؤمن بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة، مذكرة بأن 19 من شهر تشرين الأول الجاري سيكون يوم المرافعة الثانية للدعوة المقدمة للبت بإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب.
كل نشاط يقوم به المجتمع المدني وهذه المنظمات صاحبة المبادرة هو لإيقاظ السياسيين من سباتهم للأسف الشديد اللي طول على الفرد العراقي، والفرد العراقي بحاجة ماسة إلى صحوة، يعني أن تلبى احتياجاته من خلال تشكيل حكومة ديمقراطية موحدة، حكومة تؤمن بالعملية السياسية، حكومة تؤمن بالتداول السلمي للسلطة. يوم 19 بالشهر إن شاء الله يكون هو يوم المرافعة الثانية ثانية لمقاضاة أو البت في إنهاء الجلسة المفتوحة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، وجدت الورقة الكردية التي أعدتها الكتلة الكردستانية كمقترح لحل أزمة تشكيل الحكومة، وجدت ردود أفعال من بعض المكونات في محافظة كركوك تباينت بين الترحاب والمناقشة وبين الرفض والاتهام. هذا ما عكسه بعض ممثلي الكتل في كركوك، حيث التقى زميلنا نهاد البياتي عددا منهم ضمن هذا التقرير.
رفض ممثلون عن المكونين التركماني والعربي في كركوك التصريحات التي صدرت عن بعض الكتل السياسية والتي أشارت إلى إيجابيات الورقة الكردية المقدمة للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة. وفي مؤتمر صحفي أكد ممثل المجلس السياسي العربي في كركوك حسين علي صالح أن الورقة الكردية تقود إلى تقسيم العراق.
على الأخوة السياسيين الذين يصرحون على إيجابيات الفقرات 19 أو المطالب 19 التي قدمها التحالف الكردستاني بأنها إيجابية، عليهم أن يعيدوا النظر بهذا الموقف ويكونوا صريحين مع شعبهم وصريحين مع الأخوة الأكراد بأن هذه المطالب هي تقود إلى تقسيم العراق لا أكثر ولا أقل، وعليهم أن يحترموا الشعارات التي رفعوها في الدعاية الانتخابية، لأن الشعب سجل عليهم كل كلمة قالوها في الدعاية الانتخابية.
فيما وصف خالد المفرجي عضو المجلس السياسي العربي مواقف رؤساء الكتل بالهزيلة تجاه قضية كركوك.
نحن نعتبر قضية كركوك قضية مصرية، ولا نعول كثيرا على مواقف رؤساء الكتل السياسية، تحديدا رؤساء الكتل السياسية منذ عام 2003 إلى يومنا هذا موقفهم هزيل وضعيف اتجاه قضية كركوك. لا يجرؤ أي واحد منهم على زيارة محافظة كركوك، وإذا ما جاء فإنما يأتي وبشكل يعني متحفظ وبشكل متواضع، ولا يلتقي بممثلين العرب والتركمان. نحن نعول على مواقفنا نحن كعرب والتركمان في هذه المحافظة، ونعول على مواقف أبناء شعبنا العراقي على عموم العرب.
التركمان أعلنوا أن كركوك خط أحمر بالنسبة لهم ومعهم العرب في جميع المناطق المتنازع عليها، وشدد ممثل الجبهة التركمانية منير قافلي على رفض الورقة الكردية وما جاء فيه.
نحن كمكون تركماني نحن نجد مصيرنا في هذه المناطق التي نعيش معها سوية، المناطق المبتدعة اليوم يسمونها مناطق متنازع عليها. نحن مع الأخوة العرب نحدد مصيرنا، لا أحد يأتي من البصرة أو من زافو أو من دهوك يحدد مصيرنا. مدينة كركوك يحددها أهالي. قبل قليل قلنا إن لم نتحد سويا لا نستطيع أن نحرك ضمائر الموجودين في بغداد. ثقوا بالله، وهذا للتاريخ نقولها، لولا تحرككم لولا تحرك الكتل السياسية الموجودة في هذه المدينة لكانت كركوك قبل 7 سنوات كان ذهبت واندثرت، ونحن أصبحنا في أعداد المسيين.
الكرد من جانبهم أعلنوا أن الورقة الكردية هي ورقة عراقية من أجل الشراكة الوطنية العراقية، وعلى هؤلاء أن يكفوا عن عدائهم للكرد. وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أن مثل هذه التصريحات تشعل نار الفتنة في المنطقة.
أنا أولا أطالب هؤلاء بالابتعاد عن هذه النظرة العدائية للمكون الكردي في العراق، وما قدم أثناء المفاوضات لتشكيل الحكومة تحمل رؤية ائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك فيه جميع الأطراف، وأغلبية المطالب والمقترحات الموجودة لتشكيل الحكومة في الورقة الكردية مطالب تهم المصلحة العليا للعراق. لذلك مثل هذه التصريحات يجعل من عملية تشكيل الحكومة أمرا معقدا، وكما إنها تساعد على تكريس الواقع الطائفي والقومي، وتساعد على غرس الفتنة القومية في هذه المحافظة وعلى مستوى العراق، وهذا الأمر محظور دستوريا. وكذلك نطالب هؤلاء بالتزام بمواد الدستور وبروح المواطنة، وهذه النظرة العدائية يدخل في خانة التمييز العنصري ضد الكرد، كما وإن المطالب الموجودة في الورقة الكردية وفي مقدمتها مادة 140 نعتبرها استحقاق دستوري ويجب تطبيقها.
قضية خلافية أخرى بين ممثلي مكونات المحافظة الذين ما زالوا يبحثون عن حلول لقضية كركوك، حيث يجتمع هذه الأيام في بيروت ممثلون من مكونات كركوك بحثا وراء حل لأزمة المحافظة. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraq.org.
hurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول ضعف الاهتمام بالمرافق الثقافية في المحافظات، وأعمال فنية لسبعين فنانا وفنانة تعرض في غاليري دهوك. وقبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. أعزائي، مع أن الحكومة المركزية تخصص ميزانية خاصة لأعمال البنى التحتية للثقافة والفنون في المحافظات، إلا أن ما يؤخذ على أغلب المحافظات ضعف اهتمامها بهذا الجانب الجمالي والإبداعي، ما دفعها إلى تحويل تلك التخصيصات إلى قطاعات أخرى. متابعة للموضوع من عماد جاسم.
تشكو أغلب المحافظات من غياب الاهتمام بالمرافق الثقافية والفنية، ويندر أن تكون هناك قاعة مسرح أو صالة سينما أو قاعة للفنون التشكيلية، بل أن أغلب مقرات اتحاد الأدباء في تلك المحافظات قد استحوذت عليها الأحزاب أو مجالس المحافظات، وقد رفع العديد من المثقفين بشكواهم إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب في فترات متباينة دون أن يتلقوا أي إجابات. ويؤكد الشاعر إبراهيم الخياط الناطق الإعلامي باسم اتحاد الأدباء والكتاب المركزي أن المحافظات لا تعير أدنى اهتمام بالثقافة والفنون.
المشكلة أنه مجالس المحافظات ليست لديها يعني صرفيات فقرات، لا توجد فقرة للثقافة. المبالغ المخصصة للثقافة تذهب إلى التربية والتعليم مثلا، كل ظنهم أنه الثقافة هي تربية وتعليم وليس يعني تصور. وأنا بالمحافظات تفتقر إلى مقرات الاتحاد.
وأين دوركم كمثقفين للاعتراف؟
نحن نضغط جدا ونذهب في زيارات ونلح، وهنالك من يستجيب لنا. مثلا هنالك محافظات استجابت مثل كربلاء، تم تخصيص قاعة من قاعات المكتبة المركزية، ولكن السماء والديوانية الحلة هذه المحافظات لحد الآن.
هل يكفي هذه عمليات الضغط أم تجد من مهم بيانات ومظاهرات لإعادة شيء من المدنية إلى المحافظات؟
والله لماذا لا تقول بأن هنالك نوع من الإهمال؟ يعني هو ليس فقط اتحاد الأدباء، هنالك إهمال مقصود للثقافة. يعني كنا نظن بأن الملف الأمني أو الملف الخدمات حين يتم الانتهاء منه أو من بعض النسبة مئوية عالية منه سيتم الالتفات إلى الثقافة، ولكن الظاهر هنالك ليس فقط تهميش ولكن هنالك عداء للثقافة.
بات من النادر جدا قيام أي نشاط إبداعي أو تثقيفي، فكل البنايات التي كانت مخصصة للتجمعات الثقافية تحولت إلى مقرات للأحزاب المتنفذة. أما صالات السينما والمسارح فقد أغلقت أو تحولت إلى مخازن تجارية. ويشير السيد منصور المانع عضو مجلس محافظة بابل ورئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في مجلس محافظة بابل أن الكثير من أعضاء مجالس المحافظات ينتمون إلى أحزاب دينية متنفذة ويصرون على تهميش المفصل الإبداعي بحجة التحريم والتأكيد على إصباغ المحافظات صبغة إسلامية دينية محافظة، خاصة في المحافظات الجنوبية.
يعني المشكلة أنه مجالس المحافظات هي بتماس مباشر مع الجماهير وتستجيب للاحتياجات الجماهير، هذا بجانب سلبي، بالإضافة إلى الجوانب أنه الانفعالات الآنية والمرتجلة دائما ما تأثر في مجالس المحافظات. نعم، أنه لا يوجد هناك حقيقة تخطيط مسبق ودراية مسبقة لأهمية النشاطات الثقافية بكافة أشكالها. يعني كل اللي يعترضون على السينما والمسرح هم ما يشوفون الأكشن التو كل القنوات التلفازية اللي حقيقة من خلال الستلايت.
إذن الخلل في مجالس المحافظات وعدم توفيرها مبالغ أم في الخلل في الوزارات المركزية؟
لا، هو الخلل في عدم قدرة مجالس المحافظات في تأهيل البيئة المؤهلة لخلق حراك ثقافي.
لكن يعني تمتلكون مبالغ وممكن أن تعيدون صالة سينما أو مسرح مثلا؟
نعم، لكن إذا بنينا صالة سينما راح تعترض بعض القوى المهيمنة على صناعة القرار. تقول يا
لقصدك الأحزاب الدينية؟
يعني أنا ربما يعني كلامك صحيح يعني إلى حد ما، ويخضع أفراد الحكومة المحلية المنتسبين لهذه الأحزاب بسهولة جدا لأي اضطرابات للشارع. يعني حقيقة لا يقاومون، لا يوضحون فكرة الأمر، يخضعون بشكل تلقائي لهذه الآراء.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، عرض سبعون فنانا وفنانة باقة من أعمالهم في الرسم والنحت والسيراميك في غاليري دهوك، وتنوعت الأعمال في أساليبها ومواضيعها فضلا عن مشاركة عدد من الرسامين الرواد جنبا إلى جنب مع الشباب الذين تخرجوا من معهد الفنون في دهوك. الزميل عبد الخالق سلطان حضر المعرض ونقل آراء بشأنه.
أكثر من 70 فنانا تشكيليا في محافظة دهوك شاركوا في المعرض الذي قام جاليري دهوك بافتتاحه في قاعة بانوراما أزادي. وبحسب قول حنان محمد من جاليري دهوك، فإن الهدف من وراء افتتاح هذا المعرض هو تطوير حركة الفنون التشكيلية في المحافظة.
عدد اللوحات 90 لوحة و20 قطعة تيرا من كونحت.
ما هو الهدف من وراء إقامة هذا المعرض؟
تطوير الحركة الفنية في محافظة دهوك والمساندة للفنانين الشباب.
وقد شارك في هذا المعرض الكثير من الفنانين الرواد في محافظة دهوك، ومن بينهم الفنان القدير لقمان سلام.
المعرض طبعا عرض به مجموعة من الأعمال الجديدة لطلبة خريجين معهد الفنون الجميلة، وأعتقد أنه هاي أول تجربة بالنسبة للطلبة وأول عرض يصير بالنسبة للطلبة في هذا المعرض. قاموا بالمشاركة مع مجموعة من الفنانين الرواد أو الفنانين أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة في الفن التشكيلي، والأعمال كانت متنوعة بين الواقعية والسريالية والتجريد.
التشكيلية هبة يونس التي شاركت بلوحتين وجدت المعرض فرصة للإطلاع على أساليب فنية حديثة.
اللي شفته بالمعرض يحتوي على لوحات كثيرة متنوعة، أحجام مختلفة، أساليب متعددة، يعني أفكار جديدة، يعني يتيح للفنان أنه يأخذ أفكار جديدة، يطلع على أساليب جديدة. كل فنان وصل رسالته من خلال اللوحة للناس.
يعني شنو الجديد اللي لفت نظرك بهذا المعرض؟
يعني حبيت أكثر شيء أنه تعدد الأساليب باللوحات، يعني اكتشفت أفكار جديدة، اكتشفت فنانين يعني طلبة أو أساتذة أساليبهم الجديدة والمختلفة المتنوعة.
رئيس قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة في دهوك الفنان سيروان شاكر أشار إلى أن المعرض يعد تظاهرة نوعية نابعة عن وعي جديد بالفن.
إنني فعلا انبهرت وأن عجبت في هذا المعرض بهذه الأعمال الجديدة الرائعة. رأيت أشياء جميلة، رأيت أعمالا جريئة للغاية، أساليبا حديثة وإبداعية للغاية. هذا يبشرنا بالخير في مستقبل لفنان تشكيلي دهوك، بمستقبل جيد وناجح وناضج وفكر جديد يستطيع أن يبنون أيضا جيلا جديدا من خلال مشاهدات المتذوقين الذين يأتون إلى هنا.
يشار إلى أن الحركة الفنية في محافظة دهوك قد بدأت بشكلها الأكاديمي منذ تأسيس معهد الفنون الجميلة في العام 1992، والذي يضم 3 أقسام رئيسية وهي قسم الفنون التشكيلية والموسيقى والفنون المسرحية، ويتخرج منها سنويا نحو 70 طالبا. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8، وفي أربيل على موجة الـFM 108، وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
هرجي حول من هذا جيبكم فناني نسيح هرجي حول من هذا جيبكم فناني نسيح أو كلمة يجوانا بخذ قاربي نسيح شخيني لمن الظلمي وعيني دوش كيروسي هاني أقول هانية كالارمي سليمانية هاني أقول هانية كالارمي سليمانية أقار يعلم داني شيء واتراخ وشوقينية أقار يعلم داني شيء واتراخ وشوقينية
من محافظة ديالى بعث المستمع وسام برسالة قصيرة يقول فيها سلامي للإذاعة نناشد المسؤولين بتشكيل الحكومة.
رسالة من المستمع أبو علي من الموصل يقول أن هناك بعض المديريات أو بعض الدوائر الحكومية يحصل فيها تأخر في إنجاز معاملات خاصة بالعسكريين، أرجو أن تذاع هذه الرسالة ليسمعها المسؤولون ويتخذون اللازم خصوصا للمتضررين من العسكريين سابقا.
مستمع لم يذكر اسمه يقول متى الفرج يا حكومة، لقد طال الأمل وقلت الحيل، المعيشة صعبة وفي كل قلب ندبة تعلعلت الروح وزادت الجروح، ويقولها أيضا بالإنجليزية ساعدونا وبالعربية أيضا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، الزميل خضير الشايع أعد لنا حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستهل حلقة اليوم بهذا اللحن الفراتي من ذيك الايام، له جرح ويطيب،
له جرح ويطيب عين الاغصى
معي الأعزاء. بدأنا في الحلقة الماضية نتعامل مع سرد خصوصيات المقام، وبالذات أول فصل من الفصول الخمسة الأساسية هو فصل البيات، ونتعرف في هذه الحلقة على منابع هذا المقام وتسميته في العراق وخارج العراق.
قارئ المقام المبدع يغني وهو يتمثل نفسه بأحاشيسه العارمة، وقد ملك الغناء عليه قلبه فانطلق بغنائه، وكأنه كان يسعى إلى تجانس الطبقات الصوتية التي تطعم غناءه في إتمام الإطار الموسيقي في المقام المغنى. والموهبة جذوة واقبة في نفس الفنان الضامئ للإبداع، أكان قارئ مقام أم كان موسيقيا أم كان شاعرا. إن اسم مقام البيات في العراق هو البيات، أما في تركيا ومصر فيسمى بياتي، وفي الموصل يسمى بالبياتي القديم، ويستعمله المغنون من أبناء الموصل الحدباء بشكل مغاير لإنشاده في بغداد والبصرة. وقد ذكر الأستاذ الشاعر عبد الكريم العلاف في صدد الحديث عن مقام البيات قال: لعل البيات ينسب لعشيرة عراقية يتكلم أبناؤها اللغتين العربية والتركية، وهم يسكنون في أنحاء جبل حبرين هذا. وكما نعلم أن من أبناء هذه العشيرة من اشتهروا برخامة الصوت وقوته، مثل قارئ المقام رحمة الله شلتعاب وقارئ المقام أحمد زيدان، اللذين كان في زمانهما أعظم وأبرح وأشهر من أنشدوا المقامات العراقية، وإليهما ينسب الكثير الكثير من الأعمال الفنية في إحياء المقامات وبحثها من جديد.
مستمعي الكرام ولأحبائنا في الشمال، اخترنا اليوم المجبور.
هي نادلو اگر تتوي موالدك شكام توقها أدشر بكام بيدت نوتا بتوتا بنهي كام دربو دلا سنجي خدا جواب دنگ
I'm gonna جديده تبدا الهون هيلا دلو
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.